بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. لما ذكر في الباب الاول حكم السحر، حكم الساحر، ناسب ان يذكر في هذا الباب انواع السحر كما جاء في الكتاب والسنه، لأن من نهى عن شيء فإنه يجب عليه أن يبينه للناس حتى يتجنبوه. وأما كون الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يبينه ولا يوضحه للناس فهذا من القصور في العلم والتعليم. لها عن الشرك يبين ما هو الشرك وما هي أنواعه، من لها عن الربا يبين ما هو الربا وما هي أنواعه، من لها عن السحر يبين ما هو السحر وما هي أنواعه، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة. ومن هذا ما صنعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه تفسير للباب الذي قبله، توضيح له. نعم.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن.
نعم، هذه الأشياء من السحر، أنواع من السحر. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده، في سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موثقا للرجال الثقات، عن قبيصة بن المخالط الهلالي صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطرق والطيرة والعيافة من الجبن، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. ذكر ثلاثة أنواع، والجبن والسحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا، أن عمر قال الجبن والسحر، تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالجبن، أي السحر. والجبن كلمة عامة تشمل أشياء منها السحر، بل السحر أعظم أنواع الجبن. والعيافة فسرها الراوي وهو عوف بن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعراب.
قال عوف: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، وجبت قال الحسن غلة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي.
هذا الحديث إسناده جيد، الحديث الذي رواه أحمد إسناده جيد، لأنه موثق من رواة الثقة، وهو يشتمل على شيئين: الشيء الأول بيان حكم العيافة والطرق والطيرة، وأنها من السحر، والشيء الثاني تفسير هذه الأشياء، وهذا من قبل الراوي، من قبل الراوي هو عوف بن أبي جميل الذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوله، وأما آخره فهو من كلام الراوي وهو عوف، تفسير لهذه الأشياء العيادة. قال جد رفعي يعني التطير، فذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور إذا رأوها أو رأوا أنواعا منها، يتشاءمون بالغراب، يتشاءمون بالبوغة والإلهامة، يتشاءمون بنوع الطيران إذا رأوا الطيور تطير على صفة معينة عندهم كرهوا ذلك وتراجعوا عما عزموا عليه من سفر وغيره، يجبرون الطيور يعني يتشاءمون بأنواعها، يتشاءمون بهيئاتها وأصواتها وطيرانها، يتشاءمون مثلا من نعيق الغراب ومن صوت البومة، يتشاءمون منها إذا رأوها تطير على صفة يكرهونها، وهذا هو الطيرة، يسمى طيرة ويسمى عيادة. الطرق، الطرق هو الخط، الخط بالأرض، وذلك من عمل السحرة، هم يخطون على الأرض وينثرون الوجه، وأغلب من يفعل هذا النساء، فيقولون سيحدث كذا أو سيحدث كذا، وهذا من عمل الشيطان لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما هذا الذي يخط يستخدم للشياطين ويخضع لهم فيخبرونه بأشياء غائبة عن الناس، وهذا من السحر، نوع من السحر. والطيارة معروفة، يتشاءم بالطيور كما سبق، هي كلها من الجد، والجد هو السحر كما في تفسير عمر رضي الله عنه. فهذه انواع من السحر، وهي لا تزال باقيه عند بعض الجهله او بعض المنحرفين والمخرفين يستخدمونها ويستعملونها. الطياره لا تزال عند الناس، يتطيرون بالاشخاص، يتطيرون بالطيور، يتطيرون بالاصوات، هي استشاره، الطياره هي استشاره، هذه لا تزال. كذلك الخط، الخطوط في الارض ونثر الوجه لا يزال من امور الجاهليه عند بعض الناس اليوم. لا العيافة.
قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط الخط بالأرض، والجد قال الحسن غمة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي.
تقدم في تفسير عمر أنه سحر، وفي تفسير الحسن البصري هنا أنه غمة الشيطان يعني صوت، صوت الشيطان. غلته هو صوته عند الجزع، عندما يرى الخير فإنه يجزع ويصوت، فتجتمع إليه جنوده من الشياطين، ويدبرون المكر والحيل لبني آدم. قد جاء أنه غنى أربع رنات، غنى حين لعن، وغنى حين أهدى إلى الأرض، ذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وغنت من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما حدث خير للمسلمين فإنه يجمع ويتسخط لأنه لا يريد الخير، ويجتمع إليه جنوده فيتدارسون المكر والخير لبني آدم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اختبت شعبة من النجوم فقد اختبت شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو
داود. هذا أيضا نوع من أنواع السحر، نوع آخر، وهو التنجيم. تنجيم وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فيقولون حدث كذا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فينسبون الحضور والنفوس إلى النجوم، فيقولون فلان نجمه منحوس أو فلان نجمه محظوظ أو غير ذلك، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، وهذا نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم شيئا من التنجيم، من تعلم شيئا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر، دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر. وإذا كان نوعا من أنواع السحر فإنه حرام وشرك، فيجب أن تنسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، يدبر النجوم والأفلاك، وهو الذي يجري الحوادث في الأرض، تنسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا إلى غيره، هذا هو التوحيد. وأما نسبة الغرور إلى غير الله فهذا شرك، ومن ذلك نسبة الغرور إلى النجوم، النجوم ليس لها تدبير وليس لها أي عمل إلا ما سخرها الله من أجل، والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، تطلع وتغرب بأمره، لها مصالح، فيها مصالح كما ذكر الله: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات استدامها في ظلمات البحر، البحر هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا هي رجوما للشياطين، إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالشوك من النجوم فتقفلهم أو تطردهم ولا يتوصلون إلى ما أراد. هذه فوائد النجوم كما يأتي، سيأتي للتنجيم باب خاص. الذي يتعلم في التنجيم لهذا الغرض فإنه ساحر ومشرك، أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الحساب فهذا لا بأس به، تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر وتعلم سير الشمس لبروجها، تعلم المواقيت والفصول، فصول السنة ووقت أوقات الصلوات، أوقات الصلوات والصيام، ووقت البذور، بذور الأشجار والزراعة، هذا مباح، هذا يسمى علم التسيير، هذا من فوائد النجوم، وهو ليس فيه شرك، إنما هو معرفة الحساب تعلم عدد السنين والكتاب وكل شيء قلناه تفصيلا. جعلنا الليل والنهار آيتين، كان حول آية الليل وجعلنا آية النهار والسرة لتبتغوا قبل النهار ثم لتعلموا عدد السنين والكتاب. فهذا لا بأس به وليس به شرك. الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم في ذلك. أما الذين يتعلمون التنجيم للاعتقاد والحظوظ والنحوس كما يقولون، هذا هو السحر وهذا هو الشرك بالله عز وجل. فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص. نعم. وقوله من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من التنجيم المحرم، فقد اقتبس أي تعلم شيئا من السحر، شعبة من السحر. وقد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم هذا فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وشركه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك.
وهذا نوع آخر من أنواع السحر، نوع رابع، نوع خامس من أنواع السحر، وهو النفث بالعقد. وهذا من عمل السحرة، وهذا هو السحر الحقيقي، أن الساحر يعقد العقد ثم ينفث فيها لريقه مستعينا بالشيطان، ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله الكوني القدري. الله خلق كل شيء، خلق الأشياء من الخير والشر، فإذا عمل الساحر هذا العمل عقد العقد ونفث فيها بنية الخبيثة واستعانة بالشيطان حصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله، وما هم لضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي قدره ومشيئته سبحانه لا بإذنه الشرعي، فإن الله لم يشرع السحر بل قد نهى عنه، ولكن هذا الإذن القدري للكون. والله تعالى أمر رسوله أن يستعيذ بالله من شر النفاثات بالعقد، هم السواحل. النفاثات جمع نفاثة، وهي المرأة التي تعقد العقد في الخلوص ثم تنفث فيها بقصد الإساءة إلى الغير وإيصال الشر إلى الغير. وهذا اختلاف بينهم وبين الشياطين، فهم يخضعون للشياطين ويستعينون بالشياطين ثم يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وطلائه وقدره، والذي يحصل من هذا هو الاستعانة. سورة البلق فيها رؤيا وفيها استعانة من السحر وأهله، استعانة من الحسد ومنه العين، سورة عظيمة، هي سورة عظيمة، وهي حسن للمسلم، ولهذا تشرع قراءتها بعد الصلوات، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة، وبعد الفجر ثلاث مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، هذا لأجل التحصن بالله من شرور الخلق، من شر السحر وغيره. فقوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا في بيان نوع من انواع السحر، بل هذا هو اشد انواع السحر وهو النفث في العقد.
ومن تعلق شيئا وفل اليه.
تعيد الحديث.
وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر.
عقد عقدة ثم نفذ فيها مجموعة من العقد، يعني تتعقد الأمور ثم ينفث فيها من ريقه الخبيث مستعينا بالله مستعينا بالشيطان فيحصل من ذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم يتحصن بإذن الله. هذه عقوبة لمن أصيب بالسحر لأنه لم يتحصن بالله عز وجل ولم يستعذ بالله ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة يتحصن بها ويورد بها على نفسه. إنصار الإنسان إذا برز للعدو ولم يتخذ الوقاية مصيب، لكن إذا اتخذ الوقاية من عدو تحصن فإنه لا يضره العدو، والتحصن إنما هو بذكر الله عز وجل. لا ينجيك من الشيطان شياطين الإنس والجن إلا ذكر الله، وذلك بالورد الشرعي في الصباح والمساء. نعم.
ومن سحر فقد أشرك.
من سحر فقد أشرك. من سحر هذه عامة لفظ عموم، من سحر كل من سحر فقد أشرك، دل على أن السحر كله شرك. هذا فيه رد على الذي يقولون أن السحر ينقسم إلى قسمين كما سبق لنا في الباب الذي قبل في شرط الباب، اللي يقول أن السحر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم ولا وليس بشرك كما ينسب إلى الإمام الشافعي. الحديث هذا رد على هذا القول، الرسول لم يستثني شيئا بل قال من سحر فقد أشرك، هذا عام في كل أنواع السحر أنه شرك، أشرك بالله عز وجل. لماذا أشرك؟ لأنه استعان بالشياطين، سحرة يستعينون بالشياطين، وإلا لما نفذ السحر ولما نفذوا إلا أنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا لهم، فعند ذلك يحصل ما يحصل. نعم.
ومن تعلق شيئا وكل إليه،
هذه الجملة الأخيرة الحديث، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاه وكل إليه. فإن علق قلبه بالله توكل على الله ورجى الله وخاف الله فإن الله يحميه ويقيه ويكفيه، من يتوكل على الله فهو حسن. ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير وتخلى الله جل وعلا عنه وخذله، الجزاء من جنس العمل. الذين يتعلقون على القبور والأموات ويتعلقون على المشعوذين والمخلفين ويتعلقون على السحرة ويخافون منهم ويرجونهم، يكلهم الله إلى هؤلاء والعياذ بالله، فيصابون بالأمراض ويصابون بالأوهام ويصابون بالهموم والأحزان والخوف من كل شيء والقلق من كل شيء عقوبة لهم. أما من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه كل شيء، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهذا فيه التحذير من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تعلق قلبك بالله خوفا وخشية ورجاء ورغبة وأبشر بالخير، ولا تلتفت إلى غير الله فيكلك الله إلى غيره ويسلط عليك شياطين الإنس والجن فتدلك وتخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوه إن كنتم مؤمنين. فهذا أصل عظيم، وهو أن من تعلق شيئا وكل إليه، فإن تعلقت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحميك ويكفيك، وإن تعلقت بغير الله خذل وخسر، ولا أحد يقدر أن ينجيك مما تقع فيه، بل تبقى في حيرتك وفي مرضك وفي فساد عقلك ودينك حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من شر كل ذي شر ومن كل الخلق. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنذركم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم.
العظة هو السحر. العظة في كتاب الغار والهاء السحر. الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه سحرا. المشركون يقولون أن القرآن سحر. جعلوا القرآن عظيم أي سحرا. والعظة هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم أن أخبركم ما العظة؟ أراد أن يبين لهم خطر النميمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة السؤال والاستفهام من أجل أن يتنبهوا، لأن الأمور المهمة ينبغي أن تلقى على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبهوا لجوابها. أما لو ذكرت الشيء لهم بدون سؤال فقد لا يتنبه كثير منهم، أما إذا وضعته بصيغة السؤال فإنهم يتنبهون ويتطلعون إلى الجواب. فهذا فيه التعليم على طريقة السؤال والجواب خصوصا في الأمور المهمة. ما العرض؟ لا هو العرض أي ما هو السحر؟ هو النميمة. والنميمة هي المشايع بين الناس، الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإنسان، فيذهب إلى فلان ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ويذمه ويتكلم فيه حتى يملأ صدره بالحق على أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يفسد بين الاثنين، يفسد بين الزوج وزوجه، يفسد بين الأخ وأخيه، يفسد بين الوالد وولده، يفسد بين المجتمع، يفسد بين العلماء وبين عامة الناس، حتى يخلخل المجتمع ويوقع بينهم العداوة بنميمته والعياذ بالله. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بنميم يعني نميمة. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر. فكما أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فكذلك النميمة أشد من السحر، تحدث من الفرقة والعداوة ما هو أشد من السحر. ولذلك قيل أو في الأثر: إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة أشد فسادا من السحر. والنمامون مجرمون في المجتمع، مفسدون في المجتمع. هذه حرفة أهل النفاق وحرفة أهل الشر، وما أكثرهم لا تكثرهم الله. يفسدون بين الناس بالنميمة ونقل الحديث.
شوف ضربنا يعني هذا
إلى المتكلم. الواجب عليك الكتمان، عدم نقل الحديث. فكيف إذا كان كاذبا؟ الأمر أشد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم لقبرين فقال: إنهما ليعذبان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة. النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم العظة هي النميمة أي السحر القالة بين الناس، الذين ينقلون الحديث والقول، يقولون قال فيك فلان، قال فيك كذا وكذا، وفلان قال فيك كذا وكذا، حتى يملأ الصدور بالعداوة والشكر بين الناس. الواجب على من سمع شيئا من الكلام أن يكتبه وأن ينصح للمتكلم وينهاه عن الغيبة، أن يغتاب أخاه، ينهاه ويبين له حرمة أعراض المسلمين. أما أنه ينزل ما سمع ويبلغ للمقول فيه فهذا هو النميمة الخفيفة والعياذ بالله. نعم. هذا في بيان نوع من انواع السحر وهو النميمه. نعم. التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في مجالسهم. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا.
وهذا ايضا نوع من انواع السحر وهو البيان. والبيان المراد به البلاغه والفصاحه في الكلام. فالبلاغه والفصاحه نوع من السحر لانها تؤثر في عقول الناس والمستمعين. فاذا كان المتكلم بليغا بليغا في كلامه فانه يؤثر على المستمعين ويجذبه. لكن ان كان البيان يستخدم في الحق والدعوه الى الله عز وجل فانه محمود، فانه سحر محمود، وسمي سحرا من باب التاثير فقط. والا هو في الحقيقه ليس سحرا لكنه من باب التشبيه في السحر في تاثيره. فان كان يؤثر خيرا ويجلب المستمعين الى سماع الحق والعمل به هذا خير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله البلاغة والفصاحة والكلام لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا محمود، هذا بيان محمود. الخطيب والمتحدث والمحاضر في الإذاعة أو في أي مجال إذا وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله هذا عمل محمود، وهذا خير خصه الله به استعمله في طاعة الله عز وجل، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام. خلاف الاستنكار والذي لا يحسن الكلام فهذا ينفذ المستمعين، لا يستمعون إلى الكلام بل يثقل عليه الكلام لا يتلذذون به خلاف البليغ الفصيح. أما إذا استخدم البلاغة والفصاحة للشر والدعاية للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرم، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان لتنذير الناس من الخير وترغيبهم في الشر فيصغون إليه لحسن كلامه وفصاحة منطقه فيؤثر فيه فيجهدون في الخير ويرغبون في الشر. وهذا شأن دعاة الضلال، هذا هو شأن دعاة الضلال وشياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الفصيح إذا استعمل فصاحته في نشر الشر هذا هو المذموم وهذا هو السحر المحرم، لأنه قلب الحقائق وغير الموازين وأفسد الأفهام كعمل الساحر تماما والعياذ بالله. أما إذا استخدمه في الخير ويجري الدعوة إلى الله فهذا هو المحمود من البيان. فالبيان والفصاحة لا يذمان مطلقا ولا يمدحان مطلق، بل يذم منهما ما كان يستعمل في الشر ويمدح ما كان يستعمل في الخير. نعم.
باب بيان شيء من انواع السحر. قوله: قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة والإمام أحمد بن حنبل ومحمد وابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600 وعوف وابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 وحيان بن العلاء في التحتية، ويقال حيان بن مخارق أو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتي أبو سهلة البصري صدوق.
ثالث قطن ثالث.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله، ابن مخارق بضم الميم، أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبس. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.
السعادات هو الابن الأبي في النهاية في غريب الحديث.
قوله والجد أي السفن. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن أربع رنات.
والجد كلمة عامة يفسر بالسفن ويفسر برنة الشيطان ويفسر بغير ذلك، كل منهم يأخذ معنى من المعاني.
رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه.
الرنة رنة الشيطان صوته من الحزن والجزع، ولأجل أن يستمع إليه الشياطين فيتشاور معهم بالكيد والمكر في بني آدم.
قوله
ومن صوت الشيطان الأغاني والمزامير، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، تفجر من استطعت منهم بصوت، تفجر من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان منه الغناء والمزامير
من صوت الشيطان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختبس شعبة من النجوم فقد اختبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اختبس، قال أبو السعادات قبست العلم وأقبست إذا علمته، انتهى.
قوله يعني تعلم.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر
أي تعلم نوعا من أنواع السحر.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعليمه، قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم. قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه بمثله. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي
المرفد بن مفلح صاحب المفلح.
قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنة الكبرى والمجتبى وغيرهما رواه عن محمد بن
سنان الكبرى للنسائي والمجتبى مختصر منها وهو المطبوع الآن الموجود بأيدي الناس والمطبوع هو المجتبى يعني مختصر من السنة الكبرى وأيضا السنة الكبرى طبعاً
روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلقه وكان إليه منتع في العلم بعلم الحديث مات سنة 33 و300 وله 80 سنة قوله من عقد عقدة ثم نهت فيها فقد سحر قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يفعلن ذلك والنفس هو دون السفل قوله ومن تعلق شيئا انتلى إليه أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء ومن قصر تعلقه على الله وحده كساه ووقاه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك.
يعني لأنه اعتمد على غير الله قال له اشرك. توكل عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة. توكل على الله فمن توكل على غير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله قال له اشرك. نعم.
قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم قوله ألا أنبئكم ما العظم بفتح المهملة وسكون المعجمة ثم فسرها بقوله هي النميمة فأطلق عليها العظم لأن النمام يعمل عمل الساحر وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة وقال
أستاذ النمام أشد من أستاذ الساحر لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص لكن النمام يفسد المجتمع كله يمشي بين الناس ويفسد بينهم يفسد بينهم فيفسد المجتمع كله وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين فيجب الحذر من النمامين.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس قال ابن حجر واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة
الغيبة إذا كان المقصود منها النصيحة تحذر من فلان من أجل أن لا يغتر به الناس هذه نصيحة أو واحد شاورك استشارك في فلان بشارك من زوجة استشارك فيه تبين ما فيه من العيوب هذه النصيحة ما هو من باب الغيبة من باب النصيحة أو تشتكي على ولي الأمر ظالما ظلمك وتذكر أنه ظالم وأنه كذاب وأنه كذاب من أجل إنقاذك منه وأخذ الحق منه فهذا ليس من أمثلة غيره هذا من أجل المصلحة لا أما إذا كان بغير مصلحة فهذه هي غيبة ولا يزال الشفاعة أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته كذلك من النصيحة بيان الجرح والتعديل في الرواية لا شك أنه ذكر معايبه ولكن هذا لمصلحة الأمة لأجل حفظ الشريعة أن يدخل فيها كذب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين حالة الراوي وما فيه من الاتهام والبدعة وغير ذلك من أجل أن لا يغتر بروايته هذا من باب النصيحة.
وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله
يعني اليمين ما من الكبائر يعني إذا كانت السحر كبيرة من الكبائر أنا سبق في الباب الذي قبل هذا شرب السبعة والموبقات شرك بالله والسحر واليمين نوع من السحر فتكون من الكبائر ولأن الله رتب عليها الوعيد. نعم.
قوله القالة بين الناس ومنه الحديث فشت القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر فأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان.
طبعا ما ليس للذم مطلقا ولا للنفس مطلقا بل هو بحسب ما يستعمل يعني استعمل بالخير فهو ممدوح وإن استعمل بالشر فهو ممنوح.
قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى.
نعم سماه حلالا لأنه لا يترتب عليه الشر.
والأول أصح
والأول أصح أن الحديث ساقه الرسول مساق الذم من البيان إلى السحر ما قصد الرسول الذم إنما قصده الذم ويقصد البيان الذي استخدم للشر والدعاية للشر وما ظل كثير من الأمم إلا بسبب دعاة الضلال وفصاحتهم وبلاغتهم. دعاة الضلال عندهم فصاحة خصوصا المنافقون قال الله تعالى وإن يقولوا تسمع بقولهم يعني بفصاحتهم بيانهم وهم أهل البكار يريدون الشر.
والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيير لباطله والحق قد يعتري لسوء تعبير.
زخرف القول يحسن القبيح تزيير لباطله يعني باطل القول والحق قد يعتري لسوء تعبير فالإنسان لما يحسن التعبير يتكلم قد يسيء إلى الحق يكرهه الناس ويستسلونه بسبب سوء التعبير.
مقول من قول آخر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تتأقل كذا قي الزناديري قي الزناديري
هذا مثال مثال لجعل الحسن قبيحا والقبيح حسن العسل مثلا العسل إذا أردت أن تمدحه تقول هذا مجاز النحل فإذا أردت أن تقول مخصوص هذا خير الجنابيل وهي الجبال والبعوض فهو العسل لكن حسب التعبير من قال إنه خير الجنابيل هذا من باب التنبير منه ومن قال مجاج النحل هذا من باب المشي دل على أن الناس ينظرون للتعبير. نعم
مدحا وذما وما جاوز توفهما والحق قد يعتري سوء تعبيره
مدحا في قولك هذا مجاز النحل وذما في قولك لا خيء الزنابيل. نعم
قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق والباطل في قالب الحق فيستنيل به القلوب قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق وأما البيان الذي يوضح الحق يقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو المندوح وهكذا حال الرسل وأتباعهم ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.
نعم
فيه مسائل.
نعم
الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجد
يعني فيه بيان نوعين من أنواع السحر وهنا الطيرة والطرق والخط في الأرض يسمون غمالين لأنهم يحصون على الغمل.
نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق.
لأن العرف فسر العيافة بأن الرجل الطير والطرق القفص يخطو الأرض. فعرفنا إذا ما هي العيافة وما هو الطرق. هذه فائدة عظيمة. نعم.
الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر.
المكتبة شعبة المراد به التنجيم المحرر الذي فيه نسبة الأمور إلى الكواكب. أما التنجيم الذي هو معرفة الكتاب هذا هو التنجيم.
نعم. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك.
أن العقد مع النفس في الخيوط بقصد الشر أنه من السحر بل هو أصل السحر من شر النفاذات للعقد. نعم.
الخامسة أن النميمة من ذلك
من السحر يعني سميت سحرا لأنها تفسد بين الناس فهي تعمل عمل الساحر بل هي أشد من عمل الساحر. خطر النميمة خطير جدا. نعم.
السادسة أن من بعض الفصاحة منه
أن بعض الفصاحة والتي تستخدم لنشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر لأنها تعمل عمل السحر وتصور الحق باطلا وتصور الباطل حقا كما عليه كثير من الكتاب الآن مستحق والمذيعون من الدعاية للباطل وتزيين الباطل والعري والسفور وتمريض المرأة على أخلاقها وعلى دينها كل هذا من هذا النوع كله من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به دعاية الشر ونشر الفساد. نعم.
فضيلة الشيخ في الحديث إن العيافة والطر الحديث فهل العيافة والطيرة بمعنى واحد؟
بمعنى واحد نعم العيافة والطيرة بمعنى واحد. نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز للمسحور أن يذهب إلى الساحر للعلاج إذا ما نجحت؟
هل يأتي في الباب الذي بعده باب المسحور أبو مجالة البشرى؟ المؤلف ما تركتم بيّن لكم هذه الأمور حق البشرى وهي علاج السحر كيف يعالج؟
فضيلة الشيخ ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطل؟ ما معنى قول الشارع فما أن تأثير الصحي باطل؟
هذا الكلام اللي بغى شبهها
الجن والجن
يكفي أن تتبين له وتشرح له معنى الفروض المحرمة، يكفي أن تتبين له وتشرح له وحذره من الفروض المحرمة أو لازم تطلب منه التحريض أو فيها. نعم. إذا يرونه تعود الشياطين، ما هي الساحر يكون تعود الشياطين؟ وش اللي يخليه تمشي عليه السيارة أو يكذبها بشعره أو هذا هو موضوع عن الشيطان؟ استعان به لكن ما تشوف الشيطان، استعان به فعمل له من العمل، فأعماله شيطانية ينظرون أنه هم اللي يعملونها وهم لا يعملون الشيء، وإنما تعملون لهم الشياطين خدمة لهم بسبب كفرهم بالله عز وجل واستعانتهم بالشياطين، فهم
تجاروه ومختالوه. نعم.
نعم هذا واقع وصول صلى الله عليه وسلم والعبد ينزل على إذنه معجزات، فهذا له معجزات نبي من الأنبياء، ولم يصل أحد إلى ذلك، وهذا قال من استطاع، هذا من باب التعليم، لا أحد يستطيع أن يبلغ معجزة الذي جعلت له هذه المعجزة، هذا قول من استطاع من باب التعليم، وبيان أن أحدا لم يصل إلى ما كان يفعله ذلك الذي لا من باب الإقرار بل هو من باب الإنكار والتعجيز. نعم. لا أعرف هذا الحديث، ما أعرف، هذا على أمثلة الناس، أنا أعرف هذا الحديث. نعم.
قال
ذكرنا إن إذا كان هذا من باب التطبيق أو من باب التظلم عند الحاكم ظلمت بذلك لأن المصلحة راجحة بناء على المضرة، أو من باب تحذير من بعض الرواة الكذابين في الحديث، المصلحة راجحة غيابة ولا يعد هذا من الغيب. نعم. هذا المصلحة هذا هو التنجيل، وهذا شرك، ولا يجوز أن يذكر هذا في جهاز المسلمين ولا في مجلات المسلمين، إنما يذكر عن قول لا يؤمنون بالله أو شهال لا يعرفون الحقيقة ينتسبون للإسلام لكن لا يعرفون الحقيقة ولا يعرفون نواقض التوحيد، على كل حال هذا الأمر باطل ولا يجوز تطبيقه بل يجب إنكاره والابتعاد عنه. نعم. نعم هذا بدعة ولا يجوز أن يطلب من الميت لا الشفاعة ولا يسمع ولا يستغفر ولا يسأل، لأن الميت انقطع عمله فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب الشفاعة من الله عز وجل، فيقول الله إن شفع لي نبيك اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، شفع لي عبادة الصالحين لا تحرمني من شفاعة عبادة الصالحين، فيخبر من الله سبحانه وتعالى ولا يذهب إلى القبور ويسألهم، لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي حاجة من الحوائج، لأن الموتى قد انتهوا وانقطعت أعمالهم ولا يطلب منهم أي شيء، إنما يدعى لهم ويستغفر لهم ترحم عليهم إذا كانوا مؤمنين. نعم.
نعم.
لا يجوز أن يعطى في الوزق شيئا من المال، لأن هذا هو الرشوة، والواجب عليه أن يقوم بمصالح المسلمين ويقوم بعمله، لأن هذا هو الذي يحصل في مقابل قاضي والوظف من أجل قضاء حوائج المسلمين وإنجاز أعمالهم، فلا يجوز أنه يدفع له المعروف. إذا دفع فهذه هي الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها وما فسدت الأعمال وما فسدت مصالح الناس إلا بسبب الرشوة. نعم. بل يستطيع كف الفقراء كريم، وإن كان يستطيع فيجب عليه الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم: من يرى أن يطيع الله فلا يطيع، ومن يرى أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا شأن كثير من الناس يمرون، ثم إذا جاء الوفاء صار يتضرع ويتساقط ويتكاسل. هذا أمر لا يجب الإنسان إذا نظر إذا يجب عليه بالوفاء. هو قل الله الله الحق بالوفاء، لا يجب الإنسان إلا إذا كان عرفته العزيز يكفف الطرف عن الوفاء. نعم.
لأنها زوجة داخلة في عموم الزوجات. نعم.
الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. لما ذكر في الباب الاول حكم السحر، حكم الساحر، ناسب ان يذكر في هذا الباب انواع السحر كما جاء في الكتاب والسنه، لأن من نهى عن شيء فإنه يجب عليه أن يبينه للناس، حتى يتجنبوه. وأما كون الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يبينه ولا يوضحه للناس فهذا من القصور في العلم والتعليم. من نهى عن الشرك يبين ما هو الشرك وما هي أنواعه، من نهى عن الربا يبين ما هو الربا وما هي أنواعه، من نهى عن السحر يبين ما هو السحر وما هي أنواعه، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة. ومن هذا ما صنعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه تفسير للباب الذي قبله، توضيح له. نعم.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب.
نعم، هذه الأشياء من السحر، أنواع من السحر. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده لسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا للرجال الثقات عن قبيصة بن المخالط الهلالي صحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الطرق والطيره ايها العيافه من الجب، ان العيافه والطرق والطيره من الجب. ذكر ثلاثه انواع، والجب هو السحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا، أن عمر قال الجب والسحر، تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالجب أي السحر. والجب كلمة عامة تشمل أشياء منها السحر، بل السحر أعظم أنواع الجب. والعيافة فسرها الراوي وهو عوف بن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعراب.
نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، وجدت قال الحسن غلة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي.
الحديث إسناده جيد، الحديث الذي رواه أحمد إسناده جيد لأنه موثق من رواة الثقة، وهو يشتمل على شيئين: الشيء الأول بيان حكم العيادة والطرق والطيرة وأنها من السحر، والشيء الثاني تفسير هذه الأشياء، وهذا من قبل الراوي، من قبل الراوي هو عوف بن أبي جميل الذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوله، وأما آخره فهو من كلام الراوي وهو عوف، تفسير لهذه الأشياء. العيافة قال زجر الطير يعني التطير، فذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور إذا رأوها أو رأوا أنواعا منها، يتشاءمون بالغراب، يتشاءمون بالبوغة والهامة، يتشاءمون بنوع الطيران إذا رأوا الطيور تطير على صفة معينة عندهم كرهوا ذلك وتراجعوا عما عزموا عليه
من سفر وغيره يزورون الطيور يعني يتشاءمون بأنواعها ويتشاءمون بهيئاتها وأصواتها وطيرانها يتشاءمون مثلا من نعيق الغراب ومن صوت البومة ويتشاءمون منها إذا رأوها تطير على صفة يكرهونها وهذا هو الطيرة يسمى طيرة ويسمى عيادة والطرق هو الخط بالأرض وذلك من عمل السحرة وهم يخطون على الأرض وينفرون الوجع وأغلب من يفعل هذا النساء فيقولون سيحدث كذا أو سيحدث كذا وهذا من عمل الشيطان لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وإنما هذا الذي يخط يستخدم للشياطين ويخضع لهم فيخبرونه بأشياء غائبة عن الناس وهذا من السحر نوع من السحر والطيارة معروفة يتشاءم بالطيور كما سبق هي كلها من الجد والجد هو السحر كما في تفسير عمر رضي الله عنه فهذه أنواع من السحر وهي لا تزال باقية عند بعض الجهلة أو بعض المنحرفين والمخرفين يخدمونها ويستعملونها الطيارة لا تزال عند الناس يطيرون بالأشخاص يتطيرون بالطيور يتطيرون بالأصوات هي استشاعر الطيارة هي استشاعر هذه لا بالذات كذلك الخط الخطوط في الأرض ونكر الوجع لا يزال لأمور الجاهلية عند بعض الناس اليوم لا إن العيافة
قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط الخط بالأرض والجد قال الحسن غمة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي
تقدم في تفسير عمر أنه سحر وفي تفسير الحكم البصري هنا أنه غمة الشيطان يعني صوت الشيطان غمته هو صوته عند الجزع عندما يرى الخير فإنه يجزع ويصوت فتجتمع إليه جنوده من الشياطين ويدبرون المكر والحيل لبني آدم قد جاء أنه غنى أربع رجلات غنى حين لعن وغنى حين أهدد إلى الأرض وذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام وغنى حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورن حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما حدث خير للمسلمين فإنه يجزع ويتسخط لأنه لا يريد الخير فيجتمع إليه جنوده فيتدارسون المكر والكيد لبني آدم نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختبت شعبة من النجوم فقد اختبت شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو
داود وهذا أيضا نوع من أنواع السحر نوع آخر وهو التنجيم وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية
فيقولون حدث كذا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فينسبون الحظوظ والنفوس إلى النجوم فيقولون فلان نجمه منحوس أو فلان نجمه محظوظ أو غير ذلك، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. هذا هو التنجيم، وهذا نوع من السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم شيئا من التنجيم، من تعلم شيئا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر، دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر. وإذا كان نوعا من أنواع السحر فإنه حرام وشرك، فيجب أن تنسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، يدبر النجوم والأفلاك، وهو الذي يجري الحوادث في الأرض، تنسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا إلى غيره، هذا هو التوحيد. وأما نسبة الغرور إلى غير الله فهذا شرك، ومن ذلك نسبة الغرور إلى النجوم، النجوم ليس لها تدبير وليس لها أي عمل إلا ما سخرها الله من أجل، والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، تطلع وتغرب بأمره، لها مصالح، فيها مصالح كما ذكر الله: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات مستدامها في ظلمات البر البحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا هي رجوما للشياطين، إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالشوك من النجوم فتقفلهم أو تطردهم ولا يتوصلون إلى ما أراد. هذه فوائد النجوم كما يأتي، سيأتي للتنجيم باب خاص. الذي يقتبس يتعلم، يعني يقتبس يعني يتعلم التنجيم لهذا الغرض فإنه ساحر ومشرك. أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الحساب فهذا لا بأس به، تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر وتعلم سير الشمس لبروجها، تعلم المواقيت والفصول، فصول السنة ووقت أوقات الصلوات، أوقات الصلوات والصيام، ووقت البذور، بذور الأشجار والزراعة، هذا مباح، هذا يسمى علم التسيير، هذا من فوائد النجوم، وهو لا ليس فيه شرك، إنما هو معرفة الحساب، يتعلم عدد السنين والكتاب وكل شيء قلناه تفصيلا، جعلنا الليل والنهار آيتين، فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار والسرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والكتاب، فهذا لا بأس به وليس به شرك. الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم في ذلك. أما الذين يتعلمون التنجيم للاعتقاد والحظوظ والنحوس كما يقولون فهذا هو السحر وهذا هو الشرك بالله عز وجل، فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص. نعم. وقوله من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من التنجيم المحرم
فقد اقتبس أي تعلم شيئا من السحر، شعبة من السحر، وقد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم هذا فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وشركه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك.
وهذا نوع آخر من أنواع السحر، نوع رابع، نوع خامس من أنواع السحر، وهو النفث بالعقد، وهذا من عمل السحرة، وهذا هو السحر الحقيقي، أن الساحر يعقد العقد ثم ينفث فيها لريقه مستعينا بالشيطان، ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله الكوني القدري. الله خلق كل شيء، خلق الأشياء من الخير والشر، فإذا عمل الساحر هذا العمل، عقد العقد ونفث فيها بنية الخبيثة واستعانة بالشيطان، حصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله، وما هم لضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي قدره ومشيئته سبحانه، لا بإذنه الشرعي، فإن الله لم يشرع السحر بل قد نهى عنه، ولكن هذا الإذن القدري للكون. والله تعالى أمر رسوله أن يستعيذ بالله من شر النفاثات بالعقد، هم السواحل، نفاثات جمع نفاثة وهي المرأة التي تعقد العقد في الخلوص ثم تنفث فيها بقصد الإساءة إلى الغير وإيصال الشر إلى الغير، وهذا اختلاف بينهم وبين الشياطين، فهم يخضعون للشياطين ويستعينون بالشياطين ثم يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وقضائه وقدره، والذي يحصل من هذا هو الاستعانة. سورة البلق فيها رؤيا وفيها استعانة من السحر وأهله، استعانة من الحسد ومنه العين، سورة عظيمة، هي سورة عظيمة، وهي حسن للمسلم، ولهذا تشرع قراءتها بعد الصلوات، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة، وبعد الفجر ثلاث مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، هذا لأجل التحصن بالله من شرور الخلق، من شر السحر وغيره. فقوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا في بيان نوع من انواع السحر، بل هذا هو اشد انواع السحر وهو النفث في العقد.
ومن تعلق شيئا وفل اليه.
اعيد الحديث.
وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر.
عقد عقدة ثم نفذ فيها، مجموعة من العقد، يعني تتعقد الأمور ثم ينفث فيها من ريقه الخبيث مستعينا بالله، مستعينا بالشيطان، فيحصل من ذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم يتحصن بريق الله، هذه عقوبة لمن أصيب بالسحر لأنه لم يتحصن بالله عز وجل، ولم يستعين بالله، ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة يتحصن بها وينوهم بها على نفسه، فيصاب الإنسان إذا برد للعدو ولم يتخذ الوقاية مصيب، لكن إذا اتخذ الوقاية من عدو تحصن فإنه لا يضره العدو، والتحصن إنما هو بذكر الله عز وجل، لا ينجيك من الشيطان شياطين الإنس والجن إلا ذكر الله، وذلك بالورد الشرعي في الصباح والمساء. نعم.
ومن سحر فقد أشرك.
من سحر فقد أشرك، من سحر هذه عامة لفظة عموم،
من سحر كل من سحر فقد أشرك، دل على أن السحر كله شرك. هذا فيه رد على الذي يقولون أن السحر ينقسم إلى قسمين كما سبق لنا في الباب الذي قبل في شرح الباب، اللي يقول أن السحر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم ولا وليس بشرك كما ينسب إلى الإمام الشافعي. الحديث هذا رد على هذا القول. الرسول لم يستثني شيئا بل قال من سحر فقد أشرك، هذا عام في كل أنواع السحر أنه شرك، أشرك بالله عز وجل. لماذا أشرك؟ لأنه استعان بالشياطين، سحرة يستعينون بالشياطين، وإلا لما نفذ السحر ولما نفذوا إلا أنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا لهم، فعند ذلك يحصل ما يحصل. نعم.
ومن تعلق شيئا أكل إليه،
هذه الجملة الأخيرة الحديث، من تعلق شيئا أكل إليه، يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاه أكل إليه. فإن علق قلبه بالله توكل على الله ورجى الله وخاف الله فإن الله يحميه ويقيه ويكفيه، من يتوكل على الله فهو حسن. ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير وتخلى الله جل وعلا عنه وخذله، الجزاء من جنس العمل. الذين يتعلقون على القبور والأموات ويتعلقون على المشعوذين والمخلدين ويتعلقون على السحرة ويخافون منهم ويرجونهم، يكلهم الله إلى هؤلاء والعياذ بالله، فيصابون بالأمراض ويصابون بالأوهام ويصابون بالهموم والأحزان والخوف من كل شيء والقلق من كل شيء عقوبة لهم. أما من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه كل شيء، ومن تعلق شيئا وفي لعينه. فهذا فيه التحذير من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تعلق قلبك بالله خوفا وخشية ورجاء ورغبة وأبشر بالخير، ولا تلتفت إلى غير الله فيكلك الله إلى غيره ويسلط عليك شياطين الإنس والجن فتدلك وتخوفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا أصل عظيم، وهو أن من تعلق شيئا وكل إليه، فإن تعلقت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحميك ويكفيك، وإن تعلقت بغير الله خذل وخسر، ولا أحد يقدر أن ينجيك مما تقع فيه، بل تبقى في حيرتك وفي مرضك وفي فساد عقلك ودينك حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من شر كل ذي شر ومن الخلق. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم من عظه من عظه
من عظه
من عظه
من عظه
من عظه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
العظه هو السحر، العظه في إحكام الضاد والهاء السحر، الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه سحرا، المشركون يقولون أن القرآن سحر، جعلوا القرآن عظيم أي سحرا، والعظه هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبئكم أن أخبركم ما العظه، أراد أن يبين لهم خطر النميمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة السؤال والاستفهام من أجل أن يتنبهوا، لأن الأمور المهمة ينبغي أن تلقى على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبهوا لجوابها. أما لو أنك ذكرت الشيء لهم بدون سؤال فقد لا يتنبه كثير منهم، أما إذا وضعته بصيغة السؤال فإنهم يتنبهون ويتطلعون إلى الجواب. فهذا فيه التعليم على طريقة السؤال والجواب خصوصا في الأمور المهمة. ما العرض؟ لا هو العرض أي ما هو السحر؟ هو النميمة، والنميمة هي المشاعر بين الناس الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإنسان، فيذهب إلى فلان ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويذمك ويتكلم فيك حتى يملأ صدره بالحب على أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يفسد بين الاثنين، يفسد بين الزوج وزوجه، يفسد بين الأخ وأخيه، يفسد بين الوالد وولده، يفسد بين المجتمع، يفسد بين العلماء وبين عامة الناس حتى يخلخل المجتمع ويوقع بينهم العداوة بنميمته والعياذ بالله. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بنميم يعني نميمة. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وهي نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر. فكما أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة يتعلمون منه ما يفرقون به بين البر والزوج، فكذلك النميمة أشد من السحر، تحدث من الفرقة والعداوة ما هو أشد من السحر. ولذلك قيل أو في الأثر إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة أشد فسادا من السحر، والنمامون مجرمون في المجتمع، مفسدون في المجتمع، هذه حرفة أهل النفاق وحرفة أهل الشر، وما أكثرهم لا تكثرهم الله، يفسدون بين الناس بالنميمة ونقل الحديث.
ونقل الحديث شو ضربنا يعني من أحد الله المتكلم بالله لا يجوز الكلام هذا إلى المتكلم به.
الواجب عليك الكتمان عدم نقل الحديث، فكيف إذا كان كاذبا؟ الأمر أشد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم لقبرين فقال إنهما لن يعذبان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة. النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم العوض هي النميمة أي السحر القالة بين الناس الذين ينقلون الحديث والقول، يقولون قال فيك فلان، قال فيك كذا وكذا، وفلان قال فيك كذا وكذا، حتى يملأ الصدور بالعداوة والحقد بين الناس. الواجب على من سمع شيئا من الكلام أن يكتبه وأن ينصح للمتكلم وينهاه عن الغيبة، أن يغتاب أخاه ينهاه ويبين له حرمة أعراض المسلمين. أما أنه ينزل ما سمع ويبلغ للمقول فيه فهذا هو النميمة الخفيفة والعياذ بالله. هذا في بيان نوع من انواع السحر وهو النميمه التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في مجالسهم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا.
وهذا ايضا نوع من انواع السحر وهو البيان، والبيان المراد به البلاغه والفصاحه في الكلام، فالبلاغة والفصاحة نوع من السحر لأنها تؤثر في عقول الناس والمستمعين. فإذا كان المتكلم بليغا بليغا في كلامه فإنه يؤثر على المستمعين ويجذبه، لكن إن كان البيان يستخدم في الحق والدعوة إلى الله عز وجل فإنه محمود،
فإنه سحر محمود، وسمي سحرا من باب التأثير فقط، وإلا هو في الحقيقة ليس سحرا، لكنه من باب التشبيه في السحر في تأثيره. فإن كان يؤثر خيرا ويجلب المستمعين إلى سماع الحق والعمل به هذا خير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله البلاغة الفصاحة والكلام لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا محمود، هذا بيان محمود الخطيب والمتحدث والمحاضر في الإذاعة أو في أي مجال، إذا وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله هذا عمل محمود، وهذا خير خصه الله به استعمله في طاعة الله عز وجل، وهذا عمل الرسل عليه الصلاة والسلام. خلاف الثرثار والذي لا يحسن الكلام فهذا ينفذ المستمعين، لا يستمعون إلى الكلام بل يحصل عليه الكلام لا يتلذذون به خلاف البليغ الفصيح. أما إذا استخدم البلاغة والفصاحة للشر والدعاية للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرم، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان لتنفير الناس من الخير وترغيبهم في الشر ويصغون إليه لحسن كلامه وفصاحة منطقه فيؤثروا فيه فيجهدون في الخير ويرغبون في الشر، وهذا شأن دعاة الضلال، هذا هو شأن دعاة الضلال وشياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الفصيح إذا استعمل فصاحته في نشر الشر هذا هو المذموم وهذا هو السحر المحرم، لأنه قلب الحقائق وغير الموازين وأفسد الأفهام كعمل الساحر تماما والعياذ بالله. أما إذا استخدمه في الخير ويجري الدعوة إلى الله فهذا هو المحمود من البيان. البيان والفصاحة لا يذمان مطلقا ولا يمدحان مطلق، بل يذم منهما ما كان يستعمل في الشر ويمدح ما كان يستعمل في الخير. نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة والإمام أحمد بن حنبل ومحمد وابن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600 وعوف وابن أبي جميلة بتسجيل العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 وحيان بن العلاء في التحتية ويقال حيان بن مخارق أو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق
ثالث.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والطيرة التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.
السعادات هو الابن الأخير النهاية في غريب الحديث.
قوله والجد أي السفن. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن أربع رنات.
والجد كلمة عامة يفسر بالسحر ويفسر برنة الشيطان ويفسر بغير ذلك، كل منهم يأخذ معنى من المعاني.
رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحاكم الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه.
الرنة رنة الشيطان صوته من الحزن والجزع، ولأجل أن يستمع إليه الشياطين فيتشاور معهم بالكيد والمكر لبني آدم.
قوله
ومن صوت الشيطان الأغاني والمزامير، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، تفجد من استطعت منهم بصوت، تفجد من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان منه الغناء والمزامير من صوت الشيطان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختبس شعبة من النجوم فقد اختبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اختبس، قال أبو السعادات قبست العلم وأقبست إذا علمته، انتهى.
قوله يعني تعلم.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر
أي تعلم نوعا من أنواع السحر.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعليمه، قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم. قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه بمفلح. قوله هو للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنة الكبرى والمجتبى وغيرهما. روى عن محمد بن
سنة الكبرى للنسائي والمجتبى مختصر منها، وهو المطبوع الآن الموجود بأيد الناس، والمطبوع هو المجتبى يعني مختصر من السنة الكبرى، وأيضا السنة الكبرى طبعت.
روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلقه، وكان إليه منتع في العلم بعلم الحديث، مات سنة 33 و300 وله 80 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نهت فيها فقد سحر، قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يفعل ذلك، والنفس هو دون السفل.
وقوله ومن تعلق شيئا ابتلى إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك.
لأنه اعتمد على غير الله قال له اشرك. توكل عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة توكل على الله. فمن توكل على غير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله قال له اشرك. نعم.
قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا أنبئكم ما العظم بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله هي النميمة فأطلق عليها العظم لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال
أستاذ النمام أشد من أستاذ الساحر، لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص، لكن النمام يفسد المجتمع كله، يمشي بين الناس ويفسد بينهم يفسد بينهم يفسد المجتمع كله، وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب الحذر من النمامين.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي النميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حجر واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
الغيبة إذا كان المقصود منها النصيحة تحذر من فلان من أجل أن لا يغتر به الناس، هذه نصيحة. أو واحد شاورك استشارك في فلان بشارك الذي زوجه استشارك فيه تجد ما فيه من العيوب، هذه نصيحة ما من باب الغيبة، من باب النصيحة. أو تشتكي على ولي الأمر ظالما ظلمك وتذكر أنه ظالم وأنه كذاب وأنه كذا من أجل إنصافك منه وأخذ الحق منه، فهذا ليس من عذر غيره، هذا من أجل المصلحة. لا، أما إذا كان بغير مصلحة فهذه هي غيبة المحرمة. فلا يمكن ذلك من بعضه أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك من النصيحة بيان الجرح والتعديل في التغوان، لا شك أنه ذكر معاييرهم، ولكن هذا لمصلحة الأمة لأجل حفظ الشريعة، أن يدخل فيها كذب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين حالة الراوي وما فيه من الاتهام والبدعة وغير ذلك من أجل أن لا يغتر بروايته. هذا من باب النصيحة. لا.
وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله
يعني النميمة ما من الكبائر، يعني إذا كانت من السحر كبيرة من الكبائر كما سبق في الباب الذي قبل هذا، شرب السبعة والموبقات شرك بالله والسحر، والنميمة نوع من السحر فتكون من الكبائر، ولأن الله رتب عليها الوعيد. نعم.
قوله القالة بين الناس، ومنه الحديث فشت القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر شأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب
إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان.
طبعا ما ليس للذم مطلقا ولا للمدح مطلقا بل هو بحسب ما يستعمل، إن استعمل بالخير فهو ممدوح وإن استعمل بالشر فهو ممنوح.
قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى.
نعم سماه حلالا لأنه لا يترتب عليه الشر.
والأول أصح
والأول أصح الحديث ساقه الرسول وساق الذم من البيان إلى السحر ما قصد الرسول الذم إنما قصده الذم ويقصد البيان الذي يستخدم للشر والدعاية للشر. وما ظل كثير من الأمم إلا بسبب دعاة الضلال وفصاحتهم وبلاغتهم. دعاة الضلال عندهم فصاحة خصوصا المنافقون. قال الله تعالى وإن يقولوا تسمع بقولهم يعني بفصاحتهم بيانهم وهم أهل الكتاب يريدون الشر. نعم.
والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيير لباطله والحق قد يعتري لسوء تعبير.
زخرف القول يحسن القبيح تزيير لباطله يعني باطل القول والحق قد يعتري لسوء تعبير. فالإنسان لما يحسن التعبير يتكلم قد يسيء إلى الحق يكرهه الناس ويستسلونه بسبب سوء التعبير. نعم.
مقول من قول الآخر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تأكلت لا قي الزناجير. قي الزناجير
هذا مثال لجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا. العسل مثلا العسل إذا أردت أن تمدحه نقول هذا مجاز النحل فإذا أردت أن تقول مخصوص هذا خير الجنابيب وهي الدبان والبعوض فهو العسل لكن حسب التعبير. من قال أنه خير الجنابيب هذا من باب التنبيه منه ومن قال مجاز النحل هذا من باب المشي دل على أن الناس ينظرون للتعبير. نعم.
مدحا وذما وما جاوز توفهما والحق قد يعتري بسوء تعبيره.
مدحا في قولك هذا مجاز النحل وذما في قولك لا قيء الزنابير. نعم.
قوله ان البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق والباطل في قالب الحق فيستنيل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح وهكذا حال الرسل وأتباعهم ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجد
يعني من فيه بيان نوعين من أنواع السحر وهما الطيرة والطرق وهو الخط في الأرض يسمون الرمالين من يسطون على الرمل.
الثانية تفسير العيافة والطرق
لأن عرف تفسر العيافة بأن رجل الطير والطرق الخط يخطه في الأرض فعرفنا إذا ما هي العيافة وما هو الطرق هذه فائدة عظيمة. نعم.
الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر
المكتبة شعبة المراد به التنجيم المحرر الذي فيه نسبة الأمور إلى الثواب. أما التنجيم الذي هو معرفة الشفاء هذا لا تجيب.
نعم. الرابعة أن الأخذ مع النفس من ذلك
أن العقد مع النفس في الخيوط بقصد الشر أنه من السحر بل هو أصل السحر من شر النفاذات بالعقد. نعم.
الخامسة أن النميمة من ذلك
من السحر يعني سميت سحرا لأنها تفسد بين الناس، فهي تعمل عمل الساحر، بل هي أشد من عمل الساحر. خطر النميمة خطير جدا.
السادسة أن من بعض الفصاحة في الدنيا
أن بعض الفصاحة وهي التي تستخدم لنشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر، لأنها تعمل عمل السحر وتصور الحق باطلا وتصور الباطل حقا، كما عليه كثير من الكتاب الآن والمذيعون من الدعاية للباطل وتزيين الباطل والعري والسفور وتمريض المرأة على أخلاقها وعلى دينها، كل هذا من هذا النوع، كله من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به الدعاية للشر ونشر الفساد. نعم.
فضيلة الشيخ، في الحديث أن العيافة والطرد الحديث، فهل العيافة والطيرة بمعنى واحد؟
بمعنى واحد، نعم. العيافة والطيرة بمعنى واحد، نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسحور أن يذهب إلى الساحل للعلاج إذا ما نجحت؟
هل يأتي في الباب الذي بعده باب المسحور أبو مرجانة الذكرى؟ المؤلف ما شرحكم بين لكم هذه الأمور، عقد الذكرى وهي علاج السحر كيف يعالج؟ نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشائع كما أن تأثير السحر باطل؟
نعم.
ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطل؟
هذا الكلام اللي ذكره شبهه.
الله
للشياطين، هم دجالون ومختالون. نعم. والعبد يعني جزا على عزيزه معجزات، فهذا له معجزات نبي من الأنبياء، ولم يصل أحد إلى ذلك. أبو هذا قال من استطاع، هذا من باب التعديل، لا أحد يستطيع أن هو يبلغ معجزة النبي الذي معجزته هذه المعجزة، هذا قول من استطاع من باب التعديل، وبيان أن أحدا لن يصل إلى ما كان يفعله ذلك الذي. نعم. لا من باب الإطراء بل هو من باب الإنكار والتعديل. نعم. لا أعرف هذا الحديث، ما أعرف، أنا على أمثلة الناس، أنا أعرف هذا الحديث. نعم. هذا ذكرنا إن إذا كان هذا من باب التطبيق أو من باب التظلم عند الكافر ظلم نفسه بذلك، لأن المصلحة راجحة في النهاية على النظر، أو من باب تحذير من بعض الرواة الكذابين في الحديث، المصلحة راجحة في هذا ولا يعد هذا من الغيب. هذا الشيء هذا هو التنجيل، وهذا شيء ولا يجوز أن يذكر هذا في جهاز المسلمين ولا في مجلات المسلمين، إنما يذكر عن قول ما يؤمنون بالله أو كفار لا يعرفون الحقيقة، ينتسبون للإسلام لكن لا يعرفون الحقيقة ولا يعرفون نواقض التوحيد، على كل حال هذا الأمر باطل ولا يجوز تطبيقه بل يجب إنكاره والابتعاد عنه. نعم. هذا بدعة ولا يجوز أن يطلب من الغير يرشد لا الشفاعة ولا لا يسمع ولا الاسترضاء ولا الاسترضاء، لأن الغير انقطع عمله فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب الشفاعة من الله عز وجل، فيقول اللهم شفع لي نبيا اللهم لا تحرمني شفاعة نبيه، شفع في عبادة الصالحين لا تحرمني من شفاعة عبادة الصالحين، فيخبر أن الله سبحانه وتعالى ولا يذهب إلى القبور أيضا، لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي حاجة من الحوائج، لأن الموتى قد انتهوا وانقطعت أعمالهم ولا يخلف منهم أي شيء، إنما يدعى لهم ويستغفر لهم ترحم عليهم إذا كانوا مؤمنين. نعم. لا يجوز أن يعطى في الوزق شيئا من الآل، لأن هذا هو الرشوة، والواجب عليه أن يقوم بمصالح المسلمين ويقوم بعمله، لأن هذا هو الذي يحضر في مقابل قاتل والوزق من أجل قضاء حوائج المسلمين وإنجاز أعمالهم، فلا يجوز أنه يدفع لهم إذا دفع فهذه هي الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها ومن سعى فيها. نعم. وما فسدت الأعمال وما فسدت مصالح الناس إلا بسبب الرشوة. نعم. بلى لم يستطع يكفر كفارة اليمين، وإن كان يستطيع فيجب عليه الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا شأن كثير من الناس يمرون، ثم إذا جاء الوفاء صار يتضرر ويتساقط ويتكاسل. هذا أمر لا يجب الإنسان إذا نذر لله يجب عليه بالوفاء. قلت الله الله حقه بالوفاء، لا يجوز لكم الإنسان إلا إذا كان عرفته العزيز يكفف الطرف عن الوفاء. قل هذا في ضبط الجمع إن شاء الله، قل هذا في ضبط الجمع أتينا إن شاء الله. نعم. روض الدواء الرجيع، روض الدواء لا يستنجى به لأنه على الدواب الجن المؤمنين من الجن الموجود عليه. نعم. وفي رواية منه لا يطهر أيضا، جاء في رواية ولا يطهر. نعم. وحان وقت الصلاة فإنك تؤخرها إلى ما بعدها وتصليها مع صلاة الوتر جمع التراويح، فالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر. نعم، هذا هو السنة. نعم. رضينا من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يحسب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. ورأس اللحم الميت على محرم كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك الغيبة، لأن الله شبه الغيبة في رأس اللحم الميت. ولا يجوز الشيء من الصلاة، وابتعد عن هو أسفل عليك، أشق على نفسك، ابتعد عن هو أسفل عليك، ودي من سؤال الله لك. نعم، إذا عقد عليها ومات وجبت عليها العدة ولو لم يدخل بها وتلغوا منه. إن البرقة بالطلاق، البرقة بالطلاق قبل الدخول هي التي ليس عليها عدة، أما البرقة بالنوم فإنها عليها عدة كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به الصحابة، لأنها زوجة داخلة في عموم الزوجات. هذا احتلال عليه ان يغتسل ويصلي، غير ان يذكر احتلالا. ووجود الماء على ملابسه هذا دليل على الاحتلال، وقد لا يشعر به الانسان المستغرق في النوم.
نعم.
لا يجوز أن يقصد هو ولا يقصد الذي يقصد الصلاة متعمدا ثابت ولا يزوج من المسلمة ترجع هدى إلى الكفار لا هن يحلون له ولا هن يحلون له فيجب عليه أن يلزم ولده بالتوبة ومحافظة على الصلاة ثم بعد ذلك يقصد له معه. حسب التوالي الثمان من زوال النعمة عن المحكم وأما الأخرى معناه أن الإنسان يتمنى أن يحصل له من يحصل لأخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن المحكم. هذا الأمثلة تمنى من الله أو رجع من الله أن يعطيه من أعطى فلان من العلم أو من المال أو من العمل الصالح هذا الوقت المحكم يتم على رغبته بالخير. أما إذا تمنى أن يزور مع الأخير من الحسن هو الحسد المنوط. نعم. شو هو الأفضل؟ لا أعيد هم مسافرون وأرادوا التحرك من مكة إلى المطار ليواصلوا سفرهم. صلوا جمعوا بين الصلاتين لأنهم يريدون السفر لا مانع من ذلك لأنهم إذا تحركوا بالسفر فقد دخلوا في أحكام المسافر. أما لو كانوا من أهل مكة فإنهم لا يجوز لهم الجمع لأنهم ما بعد خرجوا من البلد ولا يجوز لهم الخطر لأنهم ما بعد خرجوا من البلد. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.